ولا شوف فوق الهزيل عمات وخواتي. قل لي يا ابو حمزة بعد شل بحياتي والعمر بعد العاينيت ما يسوى لو طال. يا ويلي وحق اللي تعبد الخلق وحده وحده سرحت الضعين بالضعن وحده يا ببقن وحده تلوذب كتر بقن وحده تلوذب كتر وحده من طب العد ونمي من طب العد ونمي سارت على عجف النياق. إلهنا نسألك ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله وفرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان فرجا قريبا عاجلا. اللهم أكرمنا بلقياه ورؤية محياه. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وحي صفوف المسلمين، ادرى عنهم أعداءهم وأصحاب الفتن فيهم. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين أبدا، ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. اللهم ارحم في هذه الساعة أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المؤسسين وجميع المؤمنات والمؤمنين، وابعث لهم ثواب ما قرأنا من هذا المجلس مع الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. تابعوا الإذاعة عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 5:07 لفلسطين اليوم، عند 5:47 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم نبدأ بها الصباح في الساعة 6:11، عند 6:27 هوليوود الوجه الآخر. نحو الأفاق العالية في الساعة 6:42 تأتيكم قصص من الحياة، عند 6:49. نستمع لقوافل الوجد في الساعة 7:01، بعدها وعند 7:05 تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال عند 7:14، عند 7:47 آيات لها أسماء. في تمام 8 يأتيكم قسم الأخبار بأولى نشراته الإخبارية لهذا اليوم. معكم على الهواء إعادة لهذا اللقاء المباشر تستمعون له في الساعة 8:10، وفي الساعة 9 يعود لحضراتكم قسم الأخبار. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران، وفي أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين النار والسياسة. هل كتبت حماس فصلا جديدا في معادلة النار والسياسة؟ أهو انقلاب أمريكي حقيقي أم مسرح من الدخان؟ وإلى أين تمضي قضية فلسطين وسط عواصف التحولات الكبرى؟ إذن غزة بين النار والسياسة عنوان حديثنا في هذا البرنامج. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا لهذا البرنامج. بعد بيان ناري صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد فيه حركة حماس بفتح أبواب الجحيم إذا لم تقدم ردها قبل مساء الأحد على خطته لإنهاء الحرب، تتحرك الرمال في المنطقة من جديد. في المقابل لم تتأخر حماس طويلا، وبعد ساعات فقط أصدرت بيانا مفاجئا أعلنت فيه موافقتها على الإطلاق الفوري للأسرى الأحياء، شرط وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بالكامل من قطاع غزة. لكن الحركة وبحنكة سياسية لافتة أوضحت أن ملفات السلاح ومستقبل القضية الفلسطينية ستبقى قيد التفاوض، ولم تمانع في تسليم السلطة فورا لحكومة تكنوقراط فلسطينية تشرف عليها مصر، فاتحة الباب أمام أسئلة كبرى: هل توضع غزة تحت حكم دولي؟ هل يفصل القطاع عن الضفة الغربية؟ أسئلة قالت حماس إنها لا تخصها وحدها، بل تخص السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والقيادات العربية والإسلامية، لأن مستقبل فلسطين لا يرسم بيد واحدة. في بيانها شددت حماس على ضرورة موقف وطني جامع وموقف عربي وإسلامي موحد، مؤكدة أنها لا تسعى لاختزال المشهد الفلسطيني أو احتكار قرارها. وبين شد وجذب بدأ أن الحركة ربحت الجولة، فقد نجحت في إدارة الملف بحنكة وذكاء، وقبلت بما تعتبره الهم الرئيسي لترامب: إطلاق سراح الأسرى الأحياء، خطوة جعلت الرئيس الأمريكي نفسه يقول بوضوح على تل أبيب أن توقف القصف على غزة فورا وحتى يتم إطلاق الأسرى بأمان. وفيما سارعت مصر وقطر إلى تأييد موقف حماس، وأعلنتا الاستعداد للدخول في مفاوضات مع واشنطن حول التفاصيل الغامضة، بدا أن ما جرى في لقاء ترامب مع نتنياهو لا يشبه ما وعد به القادة العرب والمسلمون في لقاءاتهم السابقة. أما في تل أبيب مستمعين الكرام، فارتباك كبير. القناة 12 العبرية تنقل عن نتنياهو قوله قبل إعلان ترامب أن رد حماس رفض للخطة، وتوقع ردا أمريكيا قاسيا عليها، لكن المفاجأة كانت في الاتجاه المعاكس تماما: ترحيب أمريكي سريع ودعوة واضحة إلى وقف القصف فورا على غزة. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل رد حماس على الطلب الأمريكي، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
حقيقة المواطنون الفلسطينيين في قطاع غزة بدأوا مباشرة بالاحتفال بمجرد أن سمعوا أن حركة حماس قدمت ردها على خطة الرئيس ترامب. الناس هنا تنتظر أن أو تتوقع أن يتم وقف إطلاق نار سريع بعد رد حركة حماس، لكن على الأرض نبدأ بما يجري في مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي زعم أنه لن يكمل احتلال المدينة يمنع أي مواطن فلسطيني من النازحين الذين خرجوا من المدينة بأكملها إلى العودة إليها، وبالتالي طريق الرشيد الذي يربط مدينة غزة بالمنطقة الوسطى ظل مغلقا، ومن حاول من المواطنين الفلسطينيين العودة إلى مدينة غزة بناء على التطورات الجديدة يرى إطلاق النار عليه، وبقيت الطريق مفتوحة فقط باتجاه المغادرة من مدينة غزة. داخل المدينة نفسها حاول المواطنون التوجه إلى مناطق كان يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي. بعد الأنباء عن تجميد العملية العسكرية الإسرائيلية مباشرة جرى إطلاق النار عليهم، والدفاع المدني طلب من المواطنين عدم التوجه إلى هناك. لكن أيضا جرت عدة غارات إسرائيلية سواء شرق المدينة حيث استشهد 6 من المواطنين الفلسطينيين في قصف زين في حي التفاح، أو حتى في منطقة اللبابيدي في شارع النصر كان هناك أيضا 3 من الشهداء. وبالتالي نستطيع أن نقول أنه على الأرض لم يتغير أي شيء من الناحية العسكرية. جيش الاحتلال يطلق النار على كل من يحاول أن يدخل المدينة، كل من يتحرك في الأحياء التي يسيطر عليها، ويسيطر على مساحة كبيرة من مدينة غزة، وكذلك نفس غارات جوية على أهداف داخل المدينة. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة كان هنا غارة وصباح في خان يونس، لا يتوقف جنوب قطاع خان يونس لا يتوقف إطلاق النار، وتستشهد طفلين وأصيب 8 في غارة إسرائيلية وقعت صباح اليوم. لذلك على الأرض نستطيع أن نؤكد أنه لا تغيير على الإطلاق في سياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه النازحين وتجاه المدنيين الفلسطينيين، وينتظر الناس هنا أن يجري تطبيق عملي على الأرض يوقف نزيف الدم.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، والشكر موصول للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. وينضم إلينا في هذه اللحظات ومزيد من التفاصيل الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سمير أيوب. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا سيدي الفاضل على قبول الدعوة وحضوركم معنا في هذا اللقاء. هل يشكل قبول حماس بإطلاق الأسرى الأحياء نقطة تحول في موقفها السياسي؟ هل يمكن النظر إلى هذا القرار على أنه تنازل تكتيكي أم خطوة ذكية لإحراج تل أبيب وواشنطن معا؟
يعني لا شك أن هذا الاتفاق لا يعطي الشعب الفلسطيني أيا من حقوقه أو يعني الكثير من حقوقه. صحيح هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي، يعني حتى الآن من الأكد أنه يمكن أن يؤدي إلى وقف الإجرام ووقف إبادة الجماعية ووقف العركي التي تحصل اليوم على يد هذا الكيان المجرم المتغطرس والمؤيد والمساعد والمساند من قبل إدارة الرئيس ترامب وكل الإدارات الأمريكية. لكن مجرد يعني اليوم أن حماس أعلنت عن دراستها وقبولها لهذه المبادرة الأمريكية أو هذا الاتفاق، نعم يمكن أن يكون يعني هذا أفضل يعني أحلى الأمرين، لأن الحركة والشعب الفلسطيني أنا أؤكد أنهم لم يوافقوا على هذه الاتفاقية تحت ضغط لا الكيان الصهيوني ولا الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم واجهوهم بكل ما لديهم من قوة ويمكن أن يواجهوا فترة طويلة. لكن هذا يعني هذا القبول يبدو أنه جاء نتيجة للضغوط التي تعرضت لها حركة حماس من قبل الدول الموقعة على هذا الاتفاق، ولا يمكن لها أن ترفض حتى لا تظهر وكأنها هي المعرقل وهي التي يعني تمنع وقف هذه الإبادة الجماعية. لذلك هذا يعني موقف من حماس جريء، هذا موقف جيد اليوم، لأنها يعني أولا أثبتت حركة حماس ومقاومتها أن القضية الفلسطينية عادت إلى الطليعة، عادت إلى اهتمام معظم دول العالم. ثانيا استطاعت إفشال مخطط ترامب ومخطط السفاح نتنياهو بتهجير الشعب الفلسطيني من غزة. على ذلك بتقديري المقاومة لا يمكن أن تنتهي مع هذا الاتفاق من عدمه. يعني نحن نذكر أنه كانت اتفاقيات عديدة، نذكر باتفاقية أوسلو واتفاقيات في لبنان سابقا، المقاومة الفلسطينية، كل هذا لم يعطي الشعب الفلسطيني حقه، لذا عادت وأحيات المقاومة. واليوم أيضا في حال لم يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على كل حقوقه، أنا لا أرى أن المقاومة يمكن أن ينتهي والشعب الفلسطيني يمكن أن يسلم. يعني هذه مقاومة شعب مقاومة، إن كانت حماس أو الجهاد الإسلامي أو أي فصيل فلسطيني أو الجبهة الشعبية أو الجبهة الديمقراطية، هذه فصائل المقاومة ليست مستوردة من الخارج. فصائل المقاومة هم من الشعب الفلسطيني، هم من جذور هذه الأرض. لا يمكن يعني أن إلقائهم، لا يمكن أن يتم القضاء عليهم، لا يمكن أن يتم يعني الضغط عليهم وإجبارهم على قبول ما يمكن أن يتنافى مع حقوقهم. لذلك اليوم بتقديري هذه مسألة يمكن يعني أن تكون إيجابية اليوم ما قلت من ناحية الحفاظ على أمن وسلام الشعب الفلسطيني.
نعم.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذا السفاح نتنياهو سوف يلتزم بهذا الاتفاق؟ أنه معتاد سوف يلتف عليه ويماطل ويحاول الدعاء بأن المقاومة خرقته وطرقه. يعني أذكر باتفاق لبنان، كان من المفترض أن يكون وقف لإطلاق النار وأن يكون انسحاب الجيش المحتل، لكن لا يزال يمارس سياسة الإرهاب في لبنان والاعتداءات مستمرة، لا تزال قوته موجودة في بعض المناطق. هذا رغم أن المقاومة قبلت بالاتفاق، قادرة اليوم على الرد، لكنها وضعت اليوم المسألة في يد الحكومة اللبنانية لترى ما يمكن أن تقوم به هذه الحكومة اللبنانية وما يجري المجتمع الدولي والضامن لهذه الاتفاقيات أن يستطيع الضغط على هذا الجيان. هنا أيضا غزة، يعني هل إذا قام العدو بخرق هذا الاتفاق أو بقام بأي اعتداء، هل تستطيع الدول الموقعة على هذا الاتفاق وخاصة بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية والإدارة الأمريكية، هل يستطيعون الضغط على هذا السفاح نتنياهو؟ بتقدير الوقت يمكن أن يظهر ذلك.
طيب وأنا
أشك بأن نعم.
يعني في ظل هذا الحديث الذي تتفضلون به حول انعكاسات الموقف الأمريكي الجديد على المشهد داخل الكيان، يعني هل يشير ارتباك تل أبيب إلى تصدع في التنسيق بين نتنياهو وترامب، أم يعني إلى تبدل فعلي في الأولويات الأمريكية؟
يعني عمليا هو ليس تصدع، وإنما كما نرى أن هذا الكيان أصبح عبئا على الإدارة الأمريكية. يعني الإدارة الأمريكية صحيح ساعدت هذا السفاح نتنياهو وقدمت له كل ما يحتاجه، لكنها خسرت كثيرا من سمعتها وخسرت كثيرا من موقعها وموقفها على الساحة العالمية، إذ أصبحت أمريكا في هذه الجرائم. لذلك اليوم هي صحيح تريد التخلص من نتنياهو، لكن ليس بطريقة واضحة وبطريقة مباشرة، حتى لأنها تعلم أن حتى سياسة السفاح نتنياهو تضر بالمجتمع الصهيوني وليس فقط بالمقاومة الفلسطينية وأنه يرتكب هذه الجرائم. لذلك هم في حال يعني في حال تطورت علاقاتهم مع السفاح وهذه الحكومة الفاشية، هذا لا يعني أن هناك تبدل بسياسة الحكومة الأمريكية، وإنما فقط محاولة للحفاظ على هذا الكيان، لأن استمرار سياسة نتنياهو وسياسة حكومته الفاشية كاد يؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة، ويمكن وأدى يعني حتى الآن إلى نبذ هذا العدو، هذا الكيان الذي اتضحت صورته أمام كل شعوب العالم وأمام الرأي العام العالمي الذي أصبح مقتنعا أكثر من أي وقت مضى بأن لا. هذه الدولة دولة فاشية، دولة مجرمة، دولة لا تحترم القوانين الدولية وليس لديها أي رادع لا أخلاقي ولا إنساني.
أتساءل أيضا دكتور في هذا المجال، يعني إلى أي مدى يمكن الوثوق بوعود ترامب وهذه المبادرات في الملف الفلسطيني، خصوصا بعد اختلاف ما طرحه أمام نتنياهو عما قدمه لقادة الدول العربية والإسلامية؟
يعني من الصعب في أوانه اليوم تحديد ما إذا كان ترامب يمكن أن يلتزم، ونحن نعلم أنه أكثر رئيس في العالم وأكثر شخص في العالم لا يحترم لا الوعود ولا الاتفاقيات. لذلك يعني يمكن لهذا الرئيس غدا أن يقدم له أي مبرر السفاح نتنياهو على أن المقاومة خرقت الاتفاق والمقاومة لا تريد، فيقوم بنقض هذا الاتفاق نفسه. يعني نرى أن الولايات المتحدة التي وقعت الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية جاء هذا الرئيس ونقض هذا الاتفاق. لذلك يعني هذه الاتفاقيات وهذا التعامل كله حتى الآن هم يعتبرون أنه من موقع القوي بالنسبة لهم. واليوم ما دامت لديهم هذه الفكرة، ما دامت ساعدة لديهم هذه الفكرة، بتقديري يمكن في أي وقت أن يعني ينقضوا، أن يعني لا أن يخالفوا هذا الاتفاق وأن يعاودوا عملياتهم وسياساتهم الإجرامية. يعني اليوم يمكن أن يكونوا بحاجة إلى وقف هذا الإجرام في غزة نظرا للحصار الدولي وللموقف الدولي، لكن يمكن اليوم أن ينتقلوا إلى دولة أخرى، يمكن أن ينتقلوا إلى لبنان، يمكن أن ينتقلوا إلى اليمن، يمكن أن ينتقلوا إلى سوريا بإجرامهم وبقتلهم وبإحلالهم. لذلك هذا الاتفاقية لا تعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجع سياستها أو أنها تريد تغيير سياسات إجرامية وسياسات العدوانية ضد دول المنطقة. أن تفكر اليوم بالتوجه إلى مناطق أخرى، إلى دول أخرى. أيضا لا ننسى أن الصراع الروسي الأطلسي على الساحل الأوكرانية له دور. يعني يمكن اليوم الرئيس ترامب يريد أن ينهي كل يعني اليوم يمكن أن يتخلص من مشاكل الأوسط لمواصلة الحرب مع روسيا، ورأينا في الفترة الماضية كيف بدل وغير من كل وجه نظرته بالنسبة لروسيا ويريد اليوم تسليم أوكرانيا أسلحة. لذلك يعني هذه المسألة غير مؤكدة ولا يمكن التعويل والاستناد إليها، أي أن ترامب وافق على هذا الاتفاق. لذلك تبقى الأمور رهنة في المستقبل.
ما السيناريوهات المحتملة لمستقبل قطاع غزة دكتور بعد هذه التطورات؟ هل نتجه نحو وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للاحتلال، أم إلى هدنة مؤقتة سرعان ما تنفجر من جديد؟
لا أعتقد أن هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى سلام وإلى إطلاق نار يعني طويل الأمد. يعني يمكن حتى سياسة الاحتلال في الضفة الغربية العدوانية والسياسة التدميرية أيضا أن تعود وتنعكس على قطاع غزة. يعني في حال كان هذا الاتفاق يدمر قطاع غزة والضفة الغربية، وكان أن تعود يعني السلطة الفلسطينية أو أي منظمة فلسطينية أو أي حكومة فلسطينية جديدة للتواصل مع قطاع غزة، واعتبار قطاع غزة والضفة الغربية لا يتجزأ من ما يعني ما هو يقول ما هو ما يقولون اليوم عن دولة فلسطينية يمكن أن تكون في غزة والضفة الغربية، يمكن أن يكون هذا الاتفاق لفترة طويلة. لكن اليوم كما نرى أن سياسة الاحتلال وإشحامه في الضفة الغربية يمكن أن ينعكس سلبا على هذا الاتفاق ويكون بالإلحاح الضفة الغربية. إذا ما نفع هذا الاتفاق في غزة إذا كان يعني اليوم أوقف الحرب في غزة وغدا يمكن أن يستمر ويعاود الحرب في الضفة الغربية. لذلك لا يمكن التعويل على الاتفاقيات ولا على التصريح، وإنما على الواقع على الأرض. لذلك أنا أشكك بأن هذا الاتفاق يمكن أن يعني يطول لفترة طويلة.
طيب.
وذكر بعد اتفاق أوسلو وبعد اتفاقيات المصر كانت الانتفاضات الأولى والثانية وفي النهاية أدت إلى مقتل الرئيس ياسر عرفات.
أخيرا دكتور، يعني ما الذي يخفيه بهذا المشهد من رهانات سياسية كبرى؟ هل نحن أمام صفقة كبرى جديدة ترسم في الكواليس، أم أمام مرحلة نسميها إعادة تموضع لكل اللاعبين في المنطقة؟
لا أعتقد أنها محاولة إعادة تموضع. يعني لا يوجد أي دولة في المنطقة لديها القدرة والجرأة على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الكيان باستثناء المقاومة اللبنانية واليمنية والعراقية. فذلك لا أرى أن كل هذه الدول بصدد أن يعني أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أو أن تتحداها. لذلك يعني بالطبع اليوم هناك محاولات لإعادة إحياء ما سميت باتفاقية أبرام أو المعاهدات أو بسياسة التطبيع مع هذا الكيان. يمكن أن ويستغلوا هذا الاتفاق ليقولوا أن اليوم يعني السلام يسود غزة والاستقرار ويمكن صلة التطبيع وكأنه ثمن لهذا السفاح، لكنهم لا يشعرون بأن هذه مكافأة للسفاح نتنياهو على الجرائم التي يرتكبها في حال استمروا في سياسة التطبيع واستمروا في سياسة الاتفاقيات. أنا أعتقد أن اليوم ترامب يريد استغلال كل هذا للاستمرار بنهجه وسياسته، وهو كما نعلم لديه طموح يعني بحصول على جائزة نوبل للسلام. لذلك كل هذا يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار، لكن واقعيا كما قلت لا أرى أي حل يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الصراع العربي أو العربي والإسلامي مع هذا الكيان الصهيوني، لأنه هذا الكيان الصنيع اللقيط لا يمكن أن يتوقف عن جرامه ولا يمكن أن يعني يقبل بحدوده الحالية، وإنما لديه أطماع مستمرة في التوسع في العدوان كلما شعر بفائض القوة.
نعم تحية طيبة لكم دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا سيدي الفاضل.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع لقاءنا أحبتنا الأكارم، مخيمات النزوح المترامية على أطراف القطاع تنبض الحكايات بالوجع وكذلك الفقدان، قصص أمهات فقدن أبنائهن وأطفال لا يعرفون سوى الخوف والبرد، وشيوخ يجرون أو يجرون أقدامهم المثقلة بالخذلان. إنها حكايات يصعب على الغزيين نسيانها، وستبقى رواية حقيقة لأجيال قادمة شاهدة على حرب إبادة يمارسها الاحتلال الصهيوني يوما بعد يوم بحق شعب أعزل لا يملك سوى صموده وإيمانه بعدالة قضيته. ننتقل إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
عن الألم والجراح، عن الفقد والغياب، عن معاناة النزوح ووجع الجوع، وأسئلة كثيرة في بال أطفالها لا تجد لها أجوبة، تسجل لميس ديب قصتها للتاريخ. الأم التي تحملت ثقل الجبال على كاهلها تمارس دورها باحترافية الأم والأب، دور فرضه الاحتلال عليها حين قرر في ليلة دون قمر أن يقتل 10 أفراد من أسرتها بينهم زوجها ليرتقوا شهداء في حرب الإبادة المقيتة.
أنا عايشة دور الأب والأم في كل مقومات الحياة، من مأكل، من ملبس، من مشرب، من يعني صعب جدا. كان منظر ما ليش وصف، كان كلهم مستشهدين، كان زوجي لإله هيك، كان زوجي هيك ما فيش فيه ولا حاجة، أنا توقعت إنه يكون عايش يعني قاعد تصح فيه هيك، بس هي هنا الخبطة كانت على طول، عرفت إنه مستشهد.
تجلس لميس داخل خيمة في منطقة الزويدة بمدينة غزة، تقيها وأطفالها حرقة الشمس وبرودة الرياح، لكنها لا تعرف متى تنتقل منها إلى محطة وجع مؤقت آخر في مخيمات النزوح.
احنا طبعا بننام في الخيم، بس انت مجبور. انا نزحت يعني تقريبا 11 مرة، يعني 7 مرات كانت بالشمال، بعد ما طلعنا من الشمال نزحت على خان يونس، من خان يونس على رفح، من رفح على مواصي رفح، من مواصي رفح على الانصيرات. كان كل مكان، كل يعني نزوح كان نجاة من الموت، يعني من تحت النار هذا بيسموه يعني.
لميس الأم الجريحة التي أطفأت غارة غادرة إحدى عينيها تجهد في تأمين ما يبقي أطفالها على قيد الحياة في زمن الحرمان والعتو الصهيوني، وكلها أمل أن ينبلج فجر جديد لا قصف فيه ولا مجازر، فجر يطلع على غزة يعودهم شهور المعاناة ويمنحهم بعضا من أمان سلبه المحتل منهم.
شكرا جزيلا للزميلة هدى مكي على هذا التقرير استمعنا إليه. رغم البيانات العسكرية المتكررة لجيش الاحتلال والتي تزعم أن العمليات تتركز في مدينة غزة، إلا أن الحقيقة أكثر إيلاما. المجازر لا تعرف جغرافيا محددة، والصواريخ تتساقط في كل مكان، والبيوت تهدم على ساكنيها في دير البلح بالمحافظة الوسطى لتضيف المزيد من الدماء إلى سجل العدوان. طبعا وسط هذه الجرائم المتواصلة يبقى المدنيون وحدهم من يدفع الثمن الأكبر. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
هنا شرق مدينة دير البلح، حيث تحول منزل عائلة أبو غرابة إلى ركام، 10 شهداء والعديد من الجرحى في مشهد يعكس ما يتعرض له المدنيون مع استمرار التصعيد الإسرائيلي.
كلهم نساء وأطفال، وانت شفت الوفيات ما فيهم، يعني جارنا كان سهران عندنا في المعرش هذا هناك، بس اما ما في لا فيه لا 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 تنظيم ولا حاجه ولا شيء ولا مثله. كلنا احنا مزارعين هنا، مزارعين احنا قاعدين هنا ثابتين والله عشان زراعتنا بس، يعني مهنتنا الاساسيه. اما هذا اللي صار والله ظلم حرام، يعني ايش 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 الضربه هذه؟
فارشين الفراش وقاعدين ما شفنا دقيقتين، الدنيا بتمطر علينا ما سمعنا اي هواية، سمعنا بس مطر من الحجار والرمل والطبش والهذا، كل الدنيا انقلبت علينا.
انا قيل يا اخوة 4 استشهدوا، راحوا 2 متجوزين و2 عزبية رايحين يجيبوا حطب عشان نطبخ ونأكل، ضربتهم صاروخ زنان في القرب من ملعب انيسة ابو شمال، والأربعة تقطعوا تقطيع، لا هم شايلين صاروخ ولا هم شايلين فلاشين ولا هم شايلين حاجة، رايحين يحطبوا يجيبوا إشي عشان يطبخوا عليه عشان يأكلوا، هاي جزاتهم.
أكرم هذا الشنطة، والله شيخ أنا كنت طالع السوق فجأة الجوال برن علي، الولد بيقول لي يابا ضربونا صاروخ، عاهدوا أولاده في الخيمة عند هذا السلبة، وفي فجر هذا أنا شفت ابني هاي شهيد الله يرحمه.
تهدأ الغارات الإسرائيلية قليلا، فيبدأ أهالي غزة بتوديع أحبتهم وحمل نعوشهم في جنائز باتت هي المشهد اليومي في قطاع غزة. وبينما يتواصل العدوان تبقى قائمة الضحايا مفتوحة، وجنائز الغد تجهز اليوم.
نشكر الزميل رأفت سعيد على هذا التقرير مستمعينا ومستمعاتنا، ونبقى وإياكم في لقائنا فلسطين اليوم، حيث أمام الصمت الدولي تتحدث الأرقام بلغة دامية. فقد وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 42 ألف مصاب في قطاع غزة مهددين بالإعاقة الدائمة جراء العدوان، بينهم ما يقارب الربع من الأطفال. هؤلاء الصغار الذين كان يفترض أن يحلموا بالمستقبل أصبحوا اليوم أسرى إصاباتهم وواقعهم القاسي. الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل أرواح بريئة تضاف إلى قائمة طويلة من ضحايا الحرب. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقريرات التالية.
أرقام رسمية موجعة تكشف حجم المأساة في قطاع غزة بفعل الإبادة الجماعية الصهيونية المستمرة. منظمة الصحة العالمية وثقت في تقرير لها أن قرابة 42 ألف شخص في غزة، ربعهم من الأطفال، يعانون من إصابات مسببة لإعاقات وسيحتاجون إلى رعاية صحية طوال سنوات.
Those attacks led to 2 years of conflict in Gaza.
أدت الهجمات الإسرائيلية في غزة إلى مقتل أكثر من 66 ألف شخص، 70% منهم من النساء والأطفال، وهناك آلاف آخرون في عداد المفقودين، ويفترض أنهم أموات. كما أصيب ما يقرب من 170 ألف شخص في غزة، ونقدر أن ربع هؤلاء على الأقل يعانون من إصابات تتطلب إعادة تأهيل فورية ومستمرة، والمنظمة لا تستطيع إجراء عمليات الإجلاء إلا مرة واحدة في الأسبوع.
التقرير وثق إصابات حرجة بما فيها إصابات الذراعين والساقين وإصابات الحبل الشوكي والدماغ والحروق الكبرى، ما يزيد الحاجة إلى خدمات جراحية متخصصة وإعادة التأهيل.
نتحدث عن 42 ألف جريح ممن غيرت هذه الجراح حياتهم بشكل كامل، ربعهم في الواقع أطفال، بينهم أكثر من 5000 تعرضوا لبتر أحد أطرافهم. إذن نحن نتحدث عن أكثر من 10,000 طفل يعانون من إصابات غيرت حياتهم وتتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد، وبعضهم مدى الحياة.
إذن خلف كل رقم في تقرير منظمة الصحة العالمية حكاية ألم ومستقبل مهدد وأحلام صغيرة تدفن تحت الحصار والقصف، فيما يصرخ القطاع طلبا للحياة والتعافي ووقف الإبادة مقابل تواطؤ العالم وصمته المريب والمتخاذل.
نعم، نعم، شكرا جزيلا للزميلة ماجدة مشلاوي على هذا التقرير. أحبتنا لكارم، في القدس مستمعينا مستمعاتنا، أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم التشديدات والتضييقات التي فرضتها قوات الاحتلال على مداخل بوابات البلدة القديمة والمسجد. هذا وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، والغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية. وفرضت قوات الاحتلال قيودا وتشديدات على وصول المصلين إلى الأقصى من خلال توقيفهم عند مداخل بوابات البلدة القديمة وعرقلة وصولهم إلى المسجد. هذا وشهدت بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى ازدحاما بالمصلين بعد منعهم من الوصول للبلدة، وخاصة عند أبواب الأسباط والساهرة والعمود. وأوقفت الشبان عند باب حطة ودققت في هوياتهم ومنعت آخرين من دخول المسجد. مستمعينا الكرام، من القدس إلى الضفة الغربية، حيث واصلت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت حملات الاعتقال والاقتحام في مدن وبلدات الضفة تخللها اعتداءات على المواطنين. في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سند أمجد ماجد نصار طقاطقة من بلدة بيت فجار أثناء مروره على حاجز فرش الهوى بمدينة الخليل. أما في رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أبو نعيم من بلدة المغير شمال شرق رام الله بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته. كما اقتحمت أحياء وبلدات في محافظة رام الله والبيرة شملت حي السطح مرحبة وجبل الطويل بمدينة البيرة وبلدات بيت ريمة، دير غسانة وكفر عين شمال غرب رام الله، ودير دبوان شرقا. في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة يعبد جنوب جنين وداهمت بناية المواطن نايف أبو بكر وحولتها إلى ثكنة عسكرية مانعة المواطنين من الاقتراب منها. كما اقتحمت منزل المواطن يوسف نظمي أبو بكر واحتجزته داخل غرفة في منزله في وقت نشر فيه جيش الاحتلال فرق مشاة بالمنطقة. فيما اعتدت قوات الاحتلال على المواطن ضياء الكاهن بالضرب المبرح أثناء مروره على حاجز جبل جرزيم جنوب نابلس، حيث قام الجنود بتقييده والاعتداء عليه بالسلاح على صدره بينما كانت ابنته ترافقه لتلقي العلاج في أحد مستشفيات المدينة. إلى اليمن مستمعينا مستمعاتنا، حيث عمت ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء أكثر من 500 ساحة مركزية وفرعية في مدن ومديريات 14 محافظة يمنية هذا يوم الجمعة يوم أمس، مسيرات مليونية تأكيدا لاستمرار الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني تحت شعار رفضا للمؤامرة الصهيونية الأمريكية وثباتا مع غزة حتى النصر. وفي بيان لها جددت المسيرات اليمنية المليونية موقفها الداعم لغزة مؤكدة أنه لا يزداد إلا صلابة مع اشتداد المؤامرات، لافتة إلى ازدياد القناعة بأهمية موقفها كلما توجه العدو للتكالب ضد القضية الفلسطينية والمقاومة والأمة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل إبراهيم الكحلاني.
مع تصاعد العدوان الصهيوني على غزة والتحشيد الأمريكي البريطاني في المنطقة، يواصل الشعب اليمني حشد طاقاته إلى ميدان المواجهة. وبهذه التظاهرات المليونية التي ينظمها كل جمعة في ميدان السبعين بصنعاء وعشرات الساحات في المحافظات الحرة، يعبر اليمنيون عن أعلى مستويات التضامن مع الشعب الفلسطيني.
الحشود الأمريكية في المنطقة لا تعني لنا شيء، لأنهم هؤلاء جبناء وقد خضعوا عندما واجهونا في البحر وسيخضعوا عندما يواجهونا في البر أو في الجو. نحن بحمد الله نعتصم بالله عز وجل ملك الملوك القادر على كل شيء العزيز الجبار المنتقم، وأما هم فيعتمدون على قوتهم وهم كما قال الشهيد حسين عبارة عن قشة.
المتظاهرون رفعوا أعلام اليمن وفلسطين وحزب الله وصور شهيد الأمة الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله في مشهد يجسد وحدة المصير وثبات نهج المقاومة، مؤكدين أن الموقف اليمني لا يزداد إلا صلابة كلما تكالب الأعداء واشتدت المؤامرات.
الشعب اليمني يخرج في صنعاء وفي جميع المحافظات ومختلف الساحات أولا ليجدد العهد والوفاء لسيد الوفاء وسيد المقاومة السيد الشهيد المجاهد السيد حسن نصر الله ولصفيه السيد هاشم صفي الدين ولكل شهداء المقاومة في لبنان وفي العراق وفي إيران وفي اليمن وفي كل محور المقاومة.
المشاركون في التظاهرات باركوا قرار الجمهورية اليمنية بفرض حزمة من العقوبات على كيانات أمريكية معادية للشعب اليمني، واعتبروا ذلك حقا مشروعا ومطابقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
نحن إلى جانب هذه المواقف وإلى جانب قيادتنا في صنعاء ونشد على أيديهم بفرض المزيد من العقوبات على الشركات الأجنبية وكذلك على الملاحة البحرية الأمريكية.
يتابع اليمنيون باهتمام بالغ النشاطات المعادية للاستكبار العالمي في المنطقة، ويؤكدون أنهم على جهوزية كاملة لمواجهة أي طارئ، وأن إسنادهم لغزة لن يتوقف إلا بتوقف العدوان عليها.
نشكر الزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، لم تعد القضية الفلسطينية بعيدة عن ضمير العالم، فقد شهدت العواصم الأوروبية مؤخرا مظاهرات غاضبة ومسيرات تضامنية واسعة دعما لغزة ولأسطول الصمود. أعلام فلسطين ارتفعت في قلب باريس وبرلين ولندن، والهتافات نادت بوقف المجازر ورفع الحصار، مشهد أكد أن الشعوب مهما اختلفت لغاتها وثقافاتها تتوحد أمام قضية العدالة وكذلك الحرية. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
غليان في أوروبا والعديد من دول العالم رفضا للقرصنة الصهيونية والهجوم على أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة الغارقة بدماء أبنائها المجوعين بآلة الإجرام الصهيو أمريكية. إيطاليا مجددا ينتفض شعبها بوجه الصهاينة وبوجه حكومتهم اليمنية الداعمة لهم، إضراب عام واعتصامات واشتباكات مع الشرطة في مختلف أنحاء البلاد. وفي منطقة بيزا اقتحم المتظاهرون مدرج المطار وأغلقوه لعدة ساعات، حيث عاد 4 نواب إيطاليين بعد احتجازهم من على متن أسطول الصمود.
وضعونا داخل مركز ثم أخضعونا للتحقيق ثم نقلونا مرات عدة بواسطة شاحنات إلى السجن قبل أن يتم الإفراج عنا.
هذا المشهد من مدينة لاهور في باكستان، غضب عارم من تعرض سلطات الاحتلال لأسطول الصمود وللدعم الأمريكي للإجرام الصهيوني في غزة.
خطة ترامب لما يسمى السلام لا تعكس سوى أجندة إسرائيلية وطموحات نتنياهو الخطيرة.
ندين هجوم إسرائيل على أسطول التضامن مع غزة، ونرفض خطة ترامب لأن فلسطين ملك للفلسطينيين وليست لإسرائيل.
وهذا الغضب الشعبي من ماليزيا وتحديدا من أمام السفارة الأمريكية.
خرجنا ضد النظام الصهيوني الذي منعنا من إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وهي بأمس الحاجة إليها. هذه رسالة إلى قادة العالم وإلى حكومتنا، ونقول لهم أوقفوا الإدانات، هذا وقت التحرك العملي بوجه الإجرام.
لا أستطيع أن أعبر عن مدى غضبي من النظام الصهيوني الذي يفتك بأهل غزة إجراما، ونأمل من رئيس وزرائنا أن يواصل التعامل بجرأة مع دونالد ترامب وأن يرفع صوته أكثر بوجهه، لأن أمريكا هي التي تدعم إسرائيل بكل ما تفعله.
في عاصمة بنغلاديش طوفان بشري ملأ الشوارع ورفضا للقرصنة الصهيونية وإجرامها في غزة.
نشكر الزميلة فاطمة شاهين على تقريرها. حبتنا الأفاضل، نصل إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نقول تتقاطع السياسة بالنار وتختلط الأصوات بين تهديد ووعد، يبقى السؤال معلقا في سماء المنطقة، هل اقتربت ساعة الحقيقة أم أننا نعيش فصلا جديدا من فصول الوهم؟ غزة ما زالت تنزف وتنتظر، والصفقة ما زالت على حافة الجحيم بين من يريد إنهاء الحرب ومن يخشى أن يخسر روايته عنها. تبدلت التصريحات، تكاثرت البيانات، لكن الحقيقة الوحيدة التي لا خلاف حولها هي أن فلسطين ما زالت في قلب العاصفة، وأن مستقبلها لا يكتب بالحبر وحده، بل بصمود الناس فوق الركام وإيمانهم بأن الفجر قادم مهما طال الليل. تحياتي لكم ولوفائكم لاستماعنا في هذا البرنامج. فلسطين اليوم قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، في أمان الله.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28، كما بإمكانكم ترك رسائل